تأملات في حياة المسيح. يقول الإنجيل المقدس: أسلمه بيلاطس ليصلب. هذا القول فاتحة فصل جديد في حياة المسيح الأرضية. حمل فيها خطايا البشر ليكفر عنها. فاقت فيه آلامه كثيرا جدا ما سبقها من الآلام التمهيدية. لقد حقق رؤساء اليهود ما أرادوه إذ أصدر بيلاطس حكمه بصلب المسيح، وها هي الجماهير ترى هذا الذي أجرى المعجزات منهوك القوى دام الجراح. ها حمل الله الذي يرفع خطية العالم يسير ليذبح عن البشر ويجتاز أزقة مدينته حاملا صليبه، المذبح الذي سيرفع عليه، كما حمل قديما جده إسحاق الحطب المهيأ لحرقه ذبيحة إلى الجبل المقدس. عزيزي المستمع، لا نغفل الأسباب التي ذهبت بقوى المسيح الجسدية في ذلك النهار حتى سقط تحت حمل الصليب. فاضطر أصحاب الأمر أن يحملوا صليبه لغيره. ولا نجهل ما للآلام الروحية من التأثير على قوى الإنسان الجسدية، وندرك أن هذه الآلام الروحية كانت أعظم بما لا يقاس من آلامه الجسدية. ففي الساعات الأولى من يوم الجمعة التي نسميها الجمعة العظيمة، مع الليل الذي تقدمها، حرم المسيح تماما من النوم وسيق مكتوفا من بستان جثيماني في جبل الزيتون إلى قصر رئيس الكهنة، ثم دار المحكمة، ثم قصر بيلاطس، ثم قصر هيرودس، ثم قصر بيلاطس ثانية، والوقوف في المحاكمات الطويلة واللطم المتكرر وما تعلق به، والجلد الذي لا نعلم مقداره مع ما نزف من دم بسببه. وما أكبر الآلام الروحية الساحقة لنفس ذات رقة وحب وشعور كنفس السيد المسيح. نذكر خيبة آماله في تلاميذه وهم يتشاجرون حول من منهم هو الأعظم، وخيانة يهوذا، وسقوط بطرس، وهروب كل التلاميذ، والمصارعة العجيبة في البستان، وبعدها معاملات العنف والتحقير والتخجيل والاستهزاء الوحشي. ناهيك عن الجوع والبرد القارص، كل هذه أسباب جعلت المسيح يسقط تحت حمل الصليب الثقيل. في آلامه كما في تجربته كان ناسوته فقط في هذه المعصرة الرهيبة. كان 4 حراس يسوقون المصلوب إلى حيث صلب، فلما رأوا عجز المسيح عن حمل الصليب سخروا رجلا قيروانيا من شمال إفريقيا اسمه سمعان، كان راجعا من الحقل، كلفوه أن يؤدي هذه المهمة. لم يوجد من يتبرع بتقديم هذه المساعدة بين كل ذلك الجمهور بسبب عار الصليب المشين الذي لا يتحمله أحد طوعا، لكن ما كان وقتها عارا تحول فخرا، وأصبح سمعان القيرواني في مقدمة جيش شريف لا يحصى عدده يحملون صليب المسيح بالشكر والفرح. بعد هذا استأنف الجمهور سيره، ومعهم 8 حراس يسوقون مجرمين ويحملون ألواحا 3 مرفوعة فوق الرؤوس، يعلن كل منها اسم أحد المصلوبين ووطنه وجرمه الذي يعاقب عليه. أما اللوح الذي عليه اسم المسيح فكان مختلفا، لأنه كان مكتوبا في 3 لغات: العبرانية لغة الدين فكان ابن داود وابن الله، واليونانية لغة العلم لأنه نور العالم والحق الأزلي، واللاتينية لغة السياسة لأنه ملك إسرائيل وملك القديسين وملك الملوك ورب الأرباب. كان الإعلان يقول: هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود، اسمه يسوع، وطنه الناصرة، جريمته ظهوره كأنه ملك اليهود ثائرا ضد قيصر. تمسك بيلاطس إلى النهاية ببراءة المسيح، لكن لما أسلمه للصلب صار مضطرا أن يبين أمام الجميع جريمة تستوجب الصلب، فلم يجد ذلك إلا بالتزوير. وفي هذا التزوير انتقم من اليهود بسبب ضغطهم عليه ليفعل ظلما، وكتب ملك اليهود، فصار العار على اليهود الذين صلب ملكهم. واعترض رؤساء الكهنة طالبين من بيلاطس أن يغير هذا العنوان حتى لا يكون المصلوب ملكهم، بل شخصا قال إنه ملك اليهود، لكن بيلاطس أصر على ما فعل. هذا الذي سأل استخفافا ما هو الحق خدم الحق وهو لا يدري. يسبب موكب كهذا تجمعا عظيما في أزقة المدينة وخارجها، فأخذ الحنان بعض النساء الكثيرات الواقفات لما رأينا منظر المسيح المحزن، فأخذنا ينحن بأصوات عالية ويلطمن على صدورهن لا يخشين إظهار المواساة لهذا المغضوب عليه من رؤسائهن. ولما كان الرؤساء مطمئنين إلى انتصارهم لم يبالوا بعمل النساء، واعترض المسيح على بكاء النساء، مع أن هذا البكاء كان الشيء الوحيد الذي يعبر عن مشاعر محبة في ذلك اليوم. لكن المسيح اعترض عليه، مع أنه لم يعترض على شيء مما وقع عليه من معاملات عدائية، لأنه المحب الصفوح. فلماذا يبكين عليه والبكاء على أنفسهن أولى؟ إنه يرى ما لا يرينه مما سيأتي عليهن وعلى أورشليم، مما يجعل الناس يطوبون الذين لا نسل لهم ويتمنون أن تسحقهم الجبال الشامخة تخلصا من عذابات تجعل الموت رحمة لا نقمة بسبب شدتها ومرارتها. فالتفت المسيح إلى النسوة الباكيات وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. وسألهن هذا السؤال: لقد سمحت العناية الإلهية للحاكم الروماني بأن يفعل كل هذا بإنسان هو كالعود الرطب لأن حياة الصلاح فيه، فماذا ينتظر أن يفعل هؤلاء الرومان العتاة بعد حين بصالبيه الظالمين الذين لا حياة صالحة فيهم، بل الذين يشبهون العود اليابس؟ لقد رأى المسيح ذلك اليوم الذي فيه تحل اللعنة على أورشليم وسكانها، حين تنصب الصلبان الكثيرة العدد التي سيراها بعض سامعيه وقت خراب أورشليم بعد هذا بأربعين سنة، والمعلقون عليها هم صالبوه وعيالهم. لم تكن هناك حاجة لبكاء على شخص حقق ما يريد. صحيح أن المشاهدين رأوا المسيح في موقف الانكسار، وهو وحده علم ما لا يعلمه العالم، إن ذلك موقف الانتصار، لأن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. فلا عجب أن اعترض المسيح على بكائهن عليه. عزيزي المستمع، يبكى على الخاطئ الذي لا يتوب، ولا بكاء على الذي يحقق قصده في هذه الحياة. ليتنا نرتل الترتيلة التالية معا: يا أبتاه، قد خطئت للسماء وإليك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com